الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما هو المفعول المطلق؟ قال المصنف: هو المصدر. هو المصدر. ما هو المصدر؟ ها؟ هو اسم الحدث. فمثلا ما هو اسم قام؟ القيام. القيام. وما هو اسم ضرب؟ الضرب. هذا هو الحدث. فالفعل يدل على، طيب، هو المصدر نحو ماذا؟ ضربت ضربا. فضربا هذا مصدر. تقول ضربت ضربا، ضربا مفعول مطلق. إذا نظرت إلى نوع هذا الاسم، هل هو وصف أو جامد؟ تجد أنه جامد، ليس باسم فاعل ولا اسم مفعول، إذن هذا مصدر. نوع هذا الاسم الجامد ما هو نوعه؟ مصدر. فالاسم الجامد قد يكون يدل على ذات إنسان نحو زيد، هذا اسم جامد. وقد يكون الجامد مصدر. المصدر كما قلت لكم، أو كما ذكر من باب التغريب، هو التصريف الثلاث الفعل. يعني يستطيع أن يأتي به الطالب من حيث التدرب، تقول أكرم يكرم إكراما، كتب يكتب كتابة، هذا هو المصدر. المصنف يقول أن المفعول المطلق هو مصدر. معنى ذلك أنه لا يكون إلا مصدر، والمصدر هو اسم الحدث الذي يقع من الفعل. فإن الفعل ضرب مثلا، ضرب الفعل يدل على شيئين، يدل على حدث ويدل على زمن وقع فيه الحدث. فأنت عندما تقول ضرب زيد، فضرب تدل على حدث وهو الضرب، وهذا الضرب وقع في زمن ايش؟ ماضي. وإذا قلنا يقوم زيد، فإن يقوم يدل على حدث وهو القيام، وأن هذا القيام وقع في زمن الحال، يقوم زيد. وإذا قلت قم، فقم فعل يدل على الحدث، وهذا الحدث وقع في زمن وهو المستقبل، قم اضرب. طيب، المصدر أخذ من الفعل الحدث، هو اسم الحدث، فهو لا يدل على زمن المصدر، إنما يدل على حدث. والذي يهمنا هو معرفة المفعول المطلق، لا معرفة المصدر، فالمصدر سيأتي. إنما أردت أن أبين قول المصنف: المفعول المطلق هو المصدر. ثم قال: الفضلة. هو المصدر الفضلة، وذلك لأن المصدر قد يكون عمدة، والعمدة عندنا في النحو عمدة وعندنا فضلة. معنى قولهم عمدة أي ركن في الجملة، مثل المبتدأ والخبر والفاعل ونائب الفاعل، هذا ركن، هذا عمدة في الكلام لا بد منه. بينما الفضلة هو بخلاف العمدة. فالمصنف قيد قال هنا: المفعول المطلق هو المصدر الفضلة، وذلك لأنه إذا جاء المصدر، لأنه ليس كل مصدر مفعول مطلق كما يتوهمه بعض الناس. بعض الناس يتوهم على أن أي مصدر، أن المصدر هو المفعول المطلق. لا لا، بينهما عموم وخصوص. فكل مفعول مطلق مصدر، وليس كل مصدر، وليس كل مصدر مفعول مطلق. نعم، فإنك مثلا لو قلت كلامك كلام، ولا تقول ضربك ضرب. طيب، كلامك هذا مصدر على رأيك، كلامك هذا المصدر، تأتي بعده وتقول كلام. المصدر كلامك هنا مبتدأ، أخبرنا عنه بقولنا كلام حسن، هذا خبر، وهذا المبتدأ هو الذي رفع الخبر، يقولون الخبر مرفوع بالابتداء. فهل نقول في كلام أنه مفعول مطلق لأنه مصدر؟ لا. لما هو السبب؟ لأنه جاء عمدة، لأنه جاء عمدة، جاء خبر، فهنا لا يكون مفعولا مطلق، إنما إذا جاء غير عمدة، نحو هذا المثال: ضربت ضربا. يعني أن المفعول المطلق لا يكون إلا مصدرا منصوبا. المصدر قد يكون مرفوعا، قد يكون مجرورا، قد يكون منصوبا، لكن المفعول المطلق لا يكون مصدرا إلا إذا كان هذا المصدر إذا كان منصوبا. ضربت ضربا هذا هو مثال المصدر، هو المصدر الفضلة المؤكد لعامله أو المبين لنوعه أو عدده. هذه الفوائد، هذه فوائد المفعول المطلق. فأنت عندما تقول ضربت ضربا، ما هي الفائدة من المفعول المطلق؟ وهذه في الحقيقة هي من علم المعاني، تفيدنا في علم المعاني. مفعول ضربا مفعول مطلق، مفعول مطلق، ولا يصلح كون هذا الاسم إلا هذا، لا يصلح أن يكون مفعولا به، لأنه لم يقع الضرب بالضرب، ولم يقع فيه، ولم يقع معه، ولم يقع لأجله، إذن هو مفعول مطلق. مفعول مطلق، المفعول المطلق هو يشبه الفعل تماما، هو اسم فيه معنى الفعل، يشتمل على حروف الفعل أو على معنى الفعل. ضربت ضربا، عندما تقول ضربت ضربا، فما الفائدة من قولك ضربا؟ ماذا استفدنا؟ الجواب توكيد الضرب، فإنه عندما يقول ضربت ضربا أكد معنى الضرب، لم نقل أنه أكد نفس اللفظ ضربت ضربا فإن هذا فعل وهذا اسم، إنما أكد معنى، فمعنى ضربت معناها الضرب، ثم قال ضربت ضربا، هذا توكيد. وقد مثلنا لكم من قبل في شرح الأجرمية بقولنا قتل الحارس اللص، فلو قال قتل الحارس اللص لتوهم أنه إنما ضربه لم يقتله. فإذا أردنا رفع هذا الوهم نأتي بالمفعول المطلق، نقول قتل الحارس اللص قتلا، فإذا قلت قتلا يعني هذا حقيقة، هذا توكيد، هذا يرفع المجاز كما يقولون، يدفع المجاز التوهم هذا أو التجاوز الذي في النفس. فأنت عندما تقول ضربت ضربا يعني هذا الضرب أنه حصل، ولذلك يقول هنا هو المصدر الفضلة المؤكد لعامله. إذن فضربا مصدر مؤكد لأنه بمنزلة تكرار هذا اللفظ، هو بمنزلة تكرار ضربت ضربا، كأنك تقول ضربت ضربت. وهكذا دائما المفعول المطلق يأتي للتوكيد، يأتي للتوكيد. سنوضح أكثر إن شاء الله تعالى حين نأتي إلى التفصيل. قال المؤكد لعامله أو المبين لنوعه. نعم، أنت عندما تقول ضربت ضربا استفدنا منه أن يعني توكيد العامل وهو ضربت. فإذا زدنا وقلنا ضربت ضربا شديدا، حينئذ هذا المصدر جاء به من أجل ماذا؟ هل من أجل توكيد لفظ الفعل أو معنى الفعل ضربت، أو أنه لبيان نوع الضرب؟ زيادة على التوكيد، هذا زيادة على التوكيد يفيدنا بيان النوع، نوع هذا الضرب، لأنك عندما تقول ضربت ضربا ما نوع هذا الضرب؟ وكأن السائل سألك ما نوع هذا الضرب؟ ضربت ضربا، ضربا شديدا، خفيفا، ما نوع هذا الضرب؟ فأجابك بقوله شديدا. أحيانا يقول ضربت ضرب المؤدب، فيأتي بمضاف إليه، وهذا أيضا لبيان النوع. ما نوع هذا الضرب؟ قال ضربت ضرب المؤدب، هذا أيضا لبيان النوع. الغرض من المفعول المطلق هنا، ضرب هنا مفعول مطلق، أنه جاء به من أجل بيان النوع، بيان نوع الضرب ويسمى العامل. إذن متى يكون المفعول المطلق لبيان نوع العامل؟ متى يكون؟ ها؟ إذا وصف أو إذا وصف أو أضيف، واضح؟ ومتى نقول أنه مؤكد لعامله؟ إذا لم يضف، إذا كان غير مقيد، غير مقيد بوصف ولا بإضافة، أو نقول إذا كان مجردا عن الإضافة والوصف، إذا كان مجردا عن الإضافة والوصف نقول أنه مؤكد لعامله. أما إذا كان مقيد بإضافة أو بالوصف نقول أنه ماذا؟ نقول أنه مبين لنوع عامله. قال أو عدده. نعم العدد عندما تقول ضربت، أنت تريد أن تبين عدد الضرب. الفعل لا يمكن أن يكون مثل الاسم، تقول مثلا زيد، ثني زيد، تقول زيدان، الزيدان، اجمع الزيود، هذا يدل على العدد، مفرد مثلنا جمع. طيب الفعل، هل تستطيع أن تقول ضربا، تقول ضرب زيد، تقول ضربين زيد؟ أو لا. في هذه الحالة كيف نعمل؟ نأتي إلى المصدر فنثني المصدر فتقول ضربت ضربتين، هذا ضربتين أو ضربات أو ضربة، فهذا كل هذا نقول في كل واحد منها أنه مفعول مطلق، مفعول مطلق. ما فائدته؟ لبيان العدد، لبيان العدد. عدد ماذا؟ عدد الضرب، عدد عامله وهو الضرب. واضح؟ أما في الإعراب نقول مفعول مطلق، بس هذا من باب الفائدة فقط، ذكروا هذا من باب الفائدة. نعم المفعول المطلق لا يكون إلا مصدرا، وإذا جاء غير مصدر فيكون في مواضع تنوب عن المصدر، ستأتي في مواضع تنوب عن المصدر، لكن هو في الغالب. قال هو المصدر الفضلة المؤكد لعامله أو المبين لنوعه أو عدده. الفضلة هي التي لا تكون عمدة في الكلام، فخرج نحو ركوعك ركوع حسن. المؤكد لعامله أي فيفيد ما أفاد العامل من الحدث من غير زيادة على ذلك، يعني من غير زيادة بيان نوع أو عدد. طيب أو عدده أي عدد العامل، فيفيد عدد مرات العامل زيادة على التوكيد. كذلك الذي يجي فيه لبيان النوع المفعول المطلق هو يفيد التوكيد أيضا، فهذه المسألة ينتبه لها. فالبعض يظن على أن المفعول المطلق إذا جاء لبيان النوع أو لبيان العدد أنه لا يكون للتوكيد، لا، إنما هو للتوكيد دائما، لكنه قد يتجرد لذلك وقد يفيد معه بيان النوع أو بيان العدد. طيب فالمؤكد لعامله نحو، الآن أتى المصنف بشواهد من القرآن الكريم، قال نحو وكلم الله موسى تكليما. ما هو الشاهد؟ تكليما. فتكليما مصدر منصوب على أنه مفعول مطلق وهو مصدر كما قلت لكم، كلم يكلم تكليما. والفائدة منه، ما هي الفائدة منه؟ التأكيد. حتى قال أهل الأصول إن هذا ينفي المجاز، يعني يكون التكليم مجاز، هذا ينفي المفعول المطلق هنا، أو قوله وكلم الله موسى تكليما جاء تكليما هنا مفعول مطلق، فهذا يدل على التوكيد. والتوكيد كما عرفتم سابقا أنه يرفع المجاز، فإذا قيل جاء زيد فقد يحتمل أنه جاء صاحبه، جاء أخوه، لكنك إذا أكدت وقلت جاء زيد نفسه أو جاء زيد زيد، فهذا لا يحمل على الشك، هذا يرفع الشك، يرفع الاحتمال. ولذا فقد أجمع النحاة أن توكيد المصدر يدفع المجاز في مثل هذه الآية. وكلم الله موسى تكليما، يعني بذاته بلا ترجمان. وهذه من المسائل النحوية التي ترد على أخطاء المعتزلة والأشاعرة، فيها رد على أخطائهم في صفة الكلام لله عز وجل، أنهم يقولون أن الله ما كلم موسى، إنما خلق الكلام، خلق الكلام في شجرة أو في أي شيء. وأما أنه كلمه لا، وبعضهم يقول الذي كلمه هو جبريل، بواسطة جبريل. ففي هذه الآية رد عليهم وكلم الله موسى تكليما. فالمفعول المطلق هنا مؤكد لعامله، المفعول المطلق هنا مؤكد لعامله يدفع المجاز، عليه السلام ورحمة الله وبركاته. قال وضربت ضربا، أيضا هنا ضربا مصدر مؤكد، والمصدر المؤكد كما علمتم هو ما تجرد من الوصف ومن الإضافة، أو تقول هو الذي لم يتقيد بوصف ولا بإضافة،
قال والمبين لنوع عامله نحو فأخذناهم أخذا عزيز مقتدر. ما الشاهد هنا؟ أخذ عزيز. فالمفعول المطلق جاء هنا لبيان النوع لأنه قيد بماذا؟ بالإضافة. أخذ عزيز فأخذ مفعول مطلق وعزيز مضاف إليه ومقتدر نعت. وقولك ضربت زيدا ضرب الأمير أو ضربت زيدا ضربا شديدا هذا كله لبيان النوع. قال والمبين لنوع والمبين لعدد عامله نحو فدكتا دكة واحدة فدكتا دكة واحدة. من يعرف هذه الآية عندك؟ فدكتا نعم دكتا فعل ماض تفضل. فدكتا يقول الألف للتثنية وأين ال طيب نحيل ايه دكتا نعم أحسنت فعل ماض مغير الصيغة دو دكتا. لاحظ هنا أنه ضم أوله وهنا الفعل مضاعف دكا مثل شدة فدكتا. إذن الثالث التأنيث هو الألف والألف ضمير في محل رفع نائب فاعل دكة مصدر هكذا مصدر قل مفعول مطلق أحسن أو تقول مصدر مفعول مطلق وهو مفعول مطلق. أما أنك تقول مصدر هكذا فهذه تسمية صرفية كما قلت لكم من قبل أنه ليس كل مصدر مفعول مطلق لا فقد يأتي مبتدأ قد يأتي فاعل. أعجبني قيامك هذا فاعل قيام مصدر وقلنا فيه فاعل فقل فيه مفعول مطلق أو تقول مصدر وهو مفعول مطلق مثلا إذا أردت منصوب. نعم واحدة نعم. طيب ما شاهد في هذه الآية أنه جاء المصدر أو المفعول المطلق لبيان عدد عامله. وقولك ضربت زيدا ضربتين قال وهو قسمان. ما هو الذي هو قسمان؟ المفعول المطلق لفظي ومعنوي. فإن وافق لفظه فإن وافق لفظ فعله وافق اللفظ موافقة فقط وليس هو اللفظ إنما موافق له في اللفظ فهو لفظي كما تقدم نعم ضربت ضربا مثلا. وإن وافق معنى فعله فهو معنوي نحو جلست قعودا. فالقعود ليس فيها لفظ الجلوس إنما هي من يعني المعنى واحد وافق المعنى فالقعود هو الجلوس. وقمت وقوفا الوقوف هو القيام هذا أيضا مفعول مطلق ويقال فيه مفعول مطلق معنوي. ولو قلت مفعولا مطلقا وسكت صح. قال المصنف والمصدر الآن أتى لتعريف المصدر في الأخير. قال هو اسم الحدث. قال المصدر اسم الحدث الساطر من الفاعل. الحدث عرفتم هو عبارة عن المعنى الذي دل عليها الفعل لأن الفعل يدل على شيئين على الحدث والزمان. فإذا قلت قام فالحدث ما هو من قام؟ القيام. وإذا قلت ضرب الحدث منه الضرب وهو ما دل عليه الفعل هذا اسم الحدث. وأما الزمان فالفعل يدل على وقوع الحدث في زمن ماضي إذا قلت قام وكما قلت لكم سابقا ويضرب يدل على حدث وقع في زمن الحال. طيب إذن هو اسم الحدث الصادر من الفاعل. فأنت عندما تقول قيام هذا القيام حصل ممن؟ من الفاعل من الذي قام. ضربت ضربا الضرب حصل ممن؟ من الفاعل من الذي ضرب. اسم الحدث الصادر من الفاعل إذن المصدر هو اسم وليس بفعل. لماذا ليس بفعل والفعل يدل على حدث؟ الفعل قام يدل على حدث والقيام يدل على حدث ضرب يدل على حدث وهو فعل والضرب على حدث. طيب لماذا لم يقال في الضرب وهو مصدر أنه فعل؟ ما هو السبب؟ ما عنده؟ لأنه لم يدل على زمان هو أخذ شيء من الفعل أخذ الحدث من الفعل الفعل يدل على الحدث فالحدث هذا هو المصدر. وتقريبه أن يقال هو الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل. ما معنى تصريف الفعل؟ تحويله من صيغة إلى صيغة، من صيغة الماضي إلى المضارع إلى الأمر، ويجوز العكس، إنما هذا من باب التدريب للطالب. نحو ضرب يضرب ضربا. قال المصنف: وقد تنصب أشياء على المفعول المطلق وإن لم تكن مصدرا، هذا من غير الغالب في مواضع مخصوصة. قال: وذلك على سبيل النيابة عن المصدر. إذا نقول فيها هذه الأمور، نقول مفعول مطلق ثم نقول نائب عن المصدر، لأنه قد يقول شخص عندما تقول فيها مفعول مطلق يقول خطأ، المفعول المطلق لا يكون إلا مصدرا، فكيف قلت في هذه أنها مفعول مطلق وليس مصدر؟ فأنت تقيد، يعني تبين، تقول مفعول مطلق نائب عن المصدر. الحمد لله، يعني تفضل. قال: نحو كل وبعض مضافين للمصدر نحو فلا تميلوا كل الميل، فلا تميلوا كل الميل. إذن هنا كل نابت على المصدر. هل معنى ذلك على أن كل دائما إذا وجدنا كل في الكلام نقول فيها مفعول مطلق؟ الجواب لا. طيب ما هو الضابط؟ متى تكون كل مفعول مطلق؟ إذا أضيفت إلى المصدر، إذا جاء بعدها مصدر، كأنها اتفقت مع المصدر وقالت أنت أنا أحل مكانك وأنت يعني تكون بعدي وتكون مجرورا، لأن كل وبعض يا إخوان ملازمتان للإضافة، لأن كلا وبعضا ملازمتان للإضافة، فالاسم الذي يأتي بعدها لا يمكن أن يكون منصوبا أبدا، ولذا فهي تتحمل المسؤولية. فتميل هنا هذا الفعل، والمصدر هو الميل، تميل ميلا، فجاء كل. طيب فلو قلنا مثلا هكذا: فلا تميلوا، هذا فعل، ثم أتينا هنا بعده نقول ميل، هذا مصدر، والأصل فيه أن يكون منصوبا، هذا لأنه ما هناك مانع، فلا تميلوا ميلا يكون، لكن جاءت كل وفصلت هنا فلا تميلوا كل، ف جاءت كل وكان بعدها مصدر، هذا المصدر لا يمكن أن يكون منصوبا، لا بد أن يكون مجرورا، لأنه بعد كل ففي هذه الحالة هذا بس نابت كل عن هذا المصدر، نابت عن هذا المصدر، فبدلا من أن يكون هذا منصوب بالميل هنا منصوب بتميل، نصب العامل كل وبقي هذا الاسم مجرورا. إذا نقول في الإعراب: فلا تميلوا لا ناهية، تميلوا فعل مضارع مجزوم بلا الناهية، وعلامة جزمه حذف النون، وعلامة جزمه حذف النون وواو الجماعة فاعل. فلا تميلوا كل، هل نقول في هذه أنها مفعول به؟ أبدا، لأن هنا جاء بعد كلمة كل مصدر. إذا نقول فيها كل مفعول مطلق نائب عن المصدر، هكذا تقول كل مفعول مطلق نائب عن المصدر، لابد من ذكر هذا القيد، تقول نائب عن المصدر، ثم تقول وكل مضاف والميل مضاف إليه. هل ضربته؟ فتقول نعم ضربته. ضربته؟ نعم ضربته كل الضرب، فبدلا من أن تقول ضربته ضربا فصلت بين ضربا وضربته بقولك كل، ضربته كل الضربين، إذن هنا كل نابت عن المصدر. فهمتم هذه المسألة؟ إن شاء الله تعالى. كذلك نقول في بعض، لو قلت مثلا فهمت فهما، السبورة واضحة، الخط واضح، فهمت فهما، عندما قلت لي فهمت فهما علمت أنك فهمت، لكن عندما قلت فهمت يحتمل أنك فهمت، ويحتمل أنك إنما أردت أن تسليني بأنك فهمت وأنت ما فهمت، لكن عندما تقول فهمت فهما فهذا مؤكد لعامله. إذا فهما مفعول مطلق، لكن إذا جاءت بعض هنا
وسط بعد الفعل. وقلت فهمت بعض. أنت أردت أن تبين أنك لم تفهم كل الفهم ولم تفهم إنما بعض الفهم، فإنك تأتي ببعض هنا فاصل، ففهمت بعض. طيب هل نقول فهمت بعض فهما؟ الجواب لا، لأن بعض ملازمة للإضافة، يأتي بعدها الاسم أيا كان هذا الاسم، يأتي مجرورا ولا تبالي، فهي تتحمل المسؤولية تماما، تقول أنا سأحمل، يعني ما تحملت أنت مكانا، أنا سأكون في مكانك. فقال هذا المصدر أنا مكاني مفعول مطلق، قالت أنا سأكون في مكانك، فكان فهمت بعض الفهم، فنقول فهمت فعل وفاعل، وبعض مفعول مطلق، مفعول مطلق نائب عن المصدر، مطلق نائب عن المصدر. لماذا أقول نائب عن المصدر؟ لأن المفعول المطلق لا يكون إلا مصدرا، هذا هو الأصل فيه، هذا خالف الأصل. طيب ما إعراب الفهم؟ مضاف إليه. ما شاء الله، هذا المثال فيه تفاؤل. فلو لم تفهم إلا بعض الفهم لكفى، الحمد لله. وإذا قلت فهمت كل الفهم ما هذا أحسن، ولو تقول علينا بعض الأقاويل. ما إعراب بعض؟ مفعول مطلق نائب عن المصدر. كيف عرفت هذا؟ لأنه جاء بعدها مصدر، وهذا المصدر قبله فعل من نفس اللفظ، تقول الأقاويل، واضح؟ لو قال شخص جاء كل الطلاب، هل نقول في كل أنها مفعول مطلق؟ أو رأيت كل الطلاب؟ طيب وإذا قلت رأيت كل الطلاب، هل نقول في كل أنه نائب عن مفعول مطلق؟ مفعول مطلق نائب عن مصدر. لماذا؟ أحسنت، لم يأتي بعده مصدر ولم يسبق. طيب قال وكالعدد، إذن الذي ينوب عن المصدر هو أشياء منها كل وبعض والعدد، نحو فاجلدوهم 80 جلدة. ما هو العدد هنا؟ 80، هذا عدد، 80 70 40 50، هذا اسمه عدد. فالعدد هذا ينوب أيضا عن المفعول المطلق، عن المصدر، ويأتي مفعولا مطلقا، يأتي إذا كان في الوسط بين الفعل وبين المصدر فهو يحمل. يعني إذا جاء العدد مميزا، إذا جاء العدد مميزا فإنه ينوب عن المصدر، فإن العدد يكون نائبا عن المصدر. قال نحو فاجلدوهم 80 جلدة، الأصل فاجلدوهم جلدة مثلا، هذا مفعول مطلق، لكنه قال 80، فنقول فاجلدوهم 80، نقول 80 فاجلدوهم فعل وفاعل ومفعول به، 80 مفعول مطلق نائب عن المصدر. ما نوع هذا النائب عن المصدر؟ قل عدد إذا سئلت ما نوعه، وإلا باختصر. طيب ما إعراب جلدة؟ ما إعراب جلدة؟ تمييز. فالاسم الذي يأتي بعد العدد يكون يعرب تمييزا، خاصة بعد هذه ألفاظ العقود، 50 60 70 20، هذا اسمها ألفاظ العقود، عقد، يكون الاسم بعدها منصوبا. ماذا نقول فيه؟ هل نقول فيه مفعول به مفعول مطلق؟ أبدا، نقول فيه تمييز. نعم يصلح، تتقول أقاويل. أحيانا الفعل الواحد يكون له عدة يعني مصادر، كتب يكتب كتابا وكتابة وكتبا إلى آخره، بعضها يصلح فيه. هذا بس هذا، فلا تميلوا ميلا كل الميل، هذا يعني إعراب معنى، يعني أنا أوضح لك بالمعنى، ما معنى يعني عندما تكون مثل تفسير معنى، ليس تفسير إعراب. الآن أنا هذا إعراب وهذا تفسير من الكواكب، فالذي أقوله الآن هو الذي تكتبه وتفهمه. يعني الآن إذا عرفت فجدوهم 80 جلدة فلا تقف عندها، المسألة سهلة جدا، بدلا من تقول يعني 80 مفعول مطلق، قل مفعول مطلق نائب عن المصدر، ثم قل جلدة تمييز، انتهينا. ف80 مفعول مطلق وجلدة تمييز. طيب عندكم شاهد؟ عندكم مثال؟ من حضر منكم مثال على هذا؟
افصل بفاصل. تقول مثلا اضربوهم، طيب ايش؟ 30 ضربة. 30 هنا مفعول مطلق نائب عن المصدر. قال وكأسماء الآلات، أيضا أسماء الآلات تنوب عن المصدر، يعني الآلات التي حصل بها الفعل، هناك آلة تستخدم لهذا الفعل خاصة معلومة. قال نحو ضربته صوتا، ضربته صوتا، كأنه قال ضربته بصوت لكنه أتى به منصوبا، ضربته فعل وفاعل ومفعول به، الها مفعول به. طيب صوتا، ما يعرف صوتا؟ ضربته صوتا، صوتا يقولون هذا مفعول مطلق. طيب صوت ليس بمصدر، هذا اسم جامد، نقول هو مفعول مطلق نائب عن المصدر. لماذا نائب عن المصدر؟ قال العلماء النحو لأنه اسم آلة، كأنه قال ضربته ضربا بصوت، هذا هو المعنى، معنى ضربته صوتا ضربته بصوت، لكنه قال ضربته صوتا فناب صوتا على المصدر، فصوتا مفعول مطلق نائب عن المصدر، لأن الصوت، الصوت هو آلة الفعل. يعني بأي شيء ضربته تقول بصوت، الصوت هذا هو الأداة التي ضربت بها، واضح؟ الصوت معروف معلوم، الحمد لله كل يعرف الصوت. طيب ضربته صوتا أو عصا، العصا هي المعروفة، هي مشهورة أكثر، ضربته عصا، العصا هي آلة للضرب. بينما لو قال شخص ضربته حجرا، الحجر ما هو معلوم للضرب، نعم قد يضرب بالحجر لكن ليست آلة، آلة الضرب هي العصا، العصا آلة مخصصة لهذا الشيء، يعني مما يستخدم بها الضرب هذه الآلة. أو مقرعة، كذلك مقرعة هو مفعول مطلق نائب عن المصدر. طيب الحاصل من هذا الدرس بارك الله فيكم، ماذا نقول؟ أن المفعول المطلق يأتي لتوكيد عامله أو لبيان نوعه أو لبيان عدده، والمفعول المطلق لا يكون إلا مصدرا، وإذا جاء المفعول المطلق غير مصدر فهو يأتي في مواضع، من هذه المواضع التي ذكرها المصنف هي كل وبعض مضافة للمصدر، وأيضا العدد، وكذلك أسماء الآلات. قال ما الفرق بين المصدر وبين المفعول المطلق؟ الفرق بينهما وكما قلت لكم بينهما خصوص وعموم، فكل مفعول مطلق مصدر، هذا على الغالب، وليس كل مصدر مفعول مطلق. المفعول المطلق لا يكون إلا منصوبا، بينما المصدر يأتي مرفوعا ومنصوبا ومجرورا، واضح؟ المفعول المطلق فضله دائما، يعني ليس ركن في الكلام، بينما المصدر قد يأتي عمدة، قد يأتي فاعل، قد يأتي مبتدأ، قد يأتي خبرا إلى آخره، إلى هنا، والحمد لله رب العالمين.